من جمع القرآن إذن؟ علي. أين تواتر القرآن؟ أعطاه لمن؟ أعطاه للحسن، والحسن أعطاه للحسين. أين التواتر؟ أين جمع عن جمع؟ ثم الحسين إلى علي بن الحسين إلى محمد إلى جعفر إلى موسى إلى علي إلى من؟ إلى المنتظر. أين المنتظر؟ أين القرآن الذي عند المنتظر؟ إذا خرج سيخرج المنتظر الكتاب معه. أهل السنة هم الذين ينقلون تواتر القرآن، ولذلك كثير من علماء الشيعة كانوا صريحين، أكثر من دكتور عصام وأكثر من الكوراني وغيرهما، البحراني والجزائري والنور الطبرسي، كانوا صريحين. ماذا قالوا؟ قالوا إن القرآن محرف لعدم الثقة بالنقلة. ولذلك يقول يوسف البحراني: لعمري إن القول بعدم التغيير أو التبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور. وذلك أنكم تقولون أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة: أبو ذر والمقداد وسلمان، ثم زدتم عمارة، وليس واحد من هؤلاء من حملة القرآن ولا من رواته أبدا، ولا واحد من هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم ممن يرجع إليهم رواة القرآن الكريم. الذين نقل عنهم القرآن خمسة من الصحابة: عثمان وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، ونقل عن غيرهم كذلك، ولكن هؤلاء الخمسة هم العمدة في نقل القرآن عنهم. من نقل عنهم؟ القراء السبع المعروفون عندنا لا عندكم: نافع المدني، عبد الله بن كثير، أبو عمرو بن العلاء، عبد الله بن عامر، عاصم بن بهدلة، حمد الزيات والكسائي. علماؤنا ليسوا علماءكم، ليسوا علماءكم. نعم، أما نافع المدني فأخذه عن شيبة بن نصار وعبد الرحمن بن هرمز، عن ابن عباس وأبي هريرة، وابن عباس أخذه عن أبي وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وأبو هريرة أخذه عن علي وأبي بن كعب. عبد الله بن كثير كذلك أخذه عن درباس وعن مجاهد، ومجاهد أخذه عن ابن العباس وعن عبد الله بن السائب، وكلاهما أخذه من علي وعثمان. أبو عمرو بن العلاء أخذه عن ابن كثير ومجاهد وعطاء بن أبي رباح، ثم أخذه عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء، أخذه عن أبي هريرة وعمر بن شرحبيل، أخذه عن عمر وعلي وابن مسعود. عبد الله بن عامر أخذ القرآن مباشرة عن عثمان بن عفان وعن أبي الدرداء. عاصم بن بهدل أخذه عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن زيد بن حبيش، وكلاهما أخذ عن عثمان وعلي وزيد وابن مسعود. حمزة الزيات أخذه عن العمش وحمران بن عين وابن أبي ليلى وجعفر بن محمد. نعم، وجدت لكم مخرجا، وهو طريق حمزة الزيات، وذلك أنه أخذه عن طريق جعفر، وجعفر أخذه عن طريق أبيه، وأبوه أخذه عن طريق علي بن الحسين، وعلي بن الحسين أخذه عن طريق الحسين بن علي، والحسين أخذه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. طريق واحد، ولكن نحن رواته لا أنتم، نحن أتباع أهل البيت لا أنتم. ثم الكسائي وأخذه عن طريق حمزة، وطرق الكسائي هي طرق حمزة. هذا تواتر القرآن عندنا. فهل تستطيع الشيعة أن تثبت تواتر القرآن عندهم؟ نرجو ذلك، أطلب منهم جميعا أن يثبتوا تواتر القرآن. هذا شارح نهج البلاغة ميرزا الخوئي يقول عن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال: إن أصل القرآن الكريم محفوظ عند الأئمة عليهم السلام. وهذا قاله في منهاج البراعة في الجزء الثاني صفحة 300. نعم، هناك من علمائكم من نفى التحريف ولم يقل به، كابن بابويه والمفيد والمرتضى وأبو جعفر الطوسي وأبو علي الطبرسي، ونقل هذا الكلام عن ابن طاووس، وكل هؤلاء الكلام عنهم يقول. ولأنه كتب لي أن الوقت قد انتهى، هل انتهى الوقت؟ عفوا، إذا انتهى الوقت أخبروني. تفضلوا. طيب، أقول إن من تبرأ من التحريف من الشيعة، والذين دائما يقولون فلان لم يقل بالتحريف، أنتم تتهمون التحريف، ولا يستدلون إلا بهلاء الأربعة: الصدوق والمرتضى والطوسي والطبرسي. وأما المفيد فقد ذكرنا كلامه قبل قليل، وكذلك ابن طاووس، نأتيهم واحدا واحدا. أما الصدوق ففي كتابه روى، هو قال بعدم التحريف، ثم روى في كتابه عن أبي عبد الله قال: إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب، وكانت أطول من سورة البقرة، ولكن نقصوها وحرفوها. هذا ذكره في ثواب الأعمال صفحة 39 و100، وموجود في بحار الأنوار الجزء 92 صفحة 50. وكذلك روى أنه يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف والمسجد والعشرة. يقول المصحف: يا ربي حرقوني ومزقوني، وهذا في كتاب الخصال الجزء الأول صفحة 74 و100. ولكن صاحب البحار روى غير ذلك، فإنه نقل عن الصدوق أنه قال: يقول المصحف: يا رب حرفوني ومزقوني. وهذا في بحار الأنوار الجزء 92 صفحة 49، فما أدري من لعب بهذه الرواية. الطوسي الذي يقول بعدم التحريف، هذا هو الذي هذب كتاب رجال الكشي. فالرجال الكشي الموجود الآن هو من صنع الطوسي وليس من صنع الكشي، بل رجال الكشي حسب علمي غير موجود. وهذا الكتاب مليء بروايات التحريف ذكرها الطوسي ولم يتكلم عليها بشيء، بل ذكر منها: لا تأخذن دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنه تمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. وهذا في رجال الكشي في الصفحة 10. وأما تفسير القمي الذي يقول عنه الخوئي، تفسير القمي المليء بالتحريف، يقول الخوئي يقول: إن روايات تفسيره كلها ثابت عن المعصومين وصادر عنهم، لأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ الثقات. هذا في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 63. ويقول كذلك الخوئي عن رواية التحريف: إن كثرة الروايات تورث القطعة بصدور بعضها عن المعصومين، ولا أقل من الإطمئنان بذلك، وفيها ما يرويه بطريق معتبر. وهذا قاله في كتاب البيان صفحة 220 و200. ثم هو له توقيع على كتاب تحفة العوام مقبول، والذي فيه دعاء صنمي قريش: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما اللذين حرفا كتابك وقلبا دينك. وعليه كذلك توقيع الخميني وشريعة مداري ومحسن الحكيم وحسين البروجردي. الطبرسي في فصل الخطاب ما ترك أحدا إلا فضحه. نقل عن طاووس أنه قال في رده على أبي محمد الجبائي لما اتهم الشيعة بالقول بنقصان القرآن، قال ابن طاووس: كلما ذكرته من طعن وقدح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبجيل وتغيير فهو متوجه على سيدك عثمان بن عفان، أن المسلمين أطبقوا أنه جمع الناس على هذا المصحف الشريف وحرق ما عداه من المصاحف، فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع تبديل وتغيير من الصحابة لما كان هناك صفحة تحرق. ولذلك نعمة الله الجزائري رد عليهم فقال بالنسبة للقائلين بعدم التحريف، يقول: والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليها، لأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف إليها. فهل هؤلاء فعلا لا يقولون بالتحريف؟ هل الدكتور عصام لا يقول بالتحريف؟ هل الكوراني لا يقول بالتحريف؟ هل علماء الشيعة الذين نقلت كلامهم الآن لا يقولون بالتحريف؟ هل هي تقية يراعون فيها المناسبات والظروف؟ هل هناك كتب خاصة للخواص وكتب عامة للعوام؟ إنه العجيب أنك تسمع من بعض علمائهم: لم يقل أحد من علماء الشيعة بالتحريف، وها أنا ذا قد ذكرت كلامهم. إن الروايات كما ذكر النور الطبرسي بلغت 2000 رواية كلها تقول بالتحريف. وإذاك يقول البحراني، يقول: لو تطرق الطعن إلى أخبار التحريف على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن على أخبار الشريعة كما لا يخفى، إذ الأحوال واحدة، وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة في الدرة النجفية صفحة 98 و200. أنا أقول لكم شيئا الآن: إن من علماء الشيعة من قال إن القول بالتحريف من ضروريات المذهب. أنا أسألكم الآن أيها الشيعة سؤال واحد فقط، ابحثوا له عن جواب: التحريف نقل فيه النور الطبرسي 2000 رواية عن علماء الأئمة المعصومين، الذين يقولون بعدم التحريف يحتجون بالطوسي والطبرسي والصدوق والخوئي وغيرهم. أنتم أتباع الطوسي والطبرسي والخوئي والصدوق أم أتباع أئمة أهل البيت؟ المروي عن أئمة أهل البيت القول بالتحريف، والمروي عن هؤلاء العلماء كذا وكذا. من نصدق؟ أنحن نتبع الطوسي والطبرسي أم نتبع أهل البيت الذين عظمهم الله تبارك وتعالى كما تقولون هؤلاء؟ ولذلك يقول نعمة الله الجزائري: إن الأخبار الدالة على التحريف تزيد على 2000 حديث، ثم قال: إنه لم يقف على حديث واحد يشعر بخلاف ذلك. حديث واحد يشعر بخلاف ذلك ما وجده. وهذا في أراء حول القرآن لعلي الفاني، نعم علي الفاني الأصفهاني في صفحة 89. وإذا يقول في البحراني هذه الأخبار يعني أخبار التحريف لا معارض لها كما عرفت، سوى مجرد الدعاوى العارية عن الدليل الذي لا يخرج عن مجرد القيل والقال. يرى النجفية 98 و200. ويقول ميرزا الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: إن الأئمة عليهم السلام إنما أمرونا بالرجوع إلى هذا الكتاب الموجود بأيدينا مع ما هو عليه من التحريف والنقصان لأجل التقية والخوف على أنفسهم وشيعتهم، فيكون ما استفدناه حكما ظاهريا بالنسبة إلينا. فافهم منهاج البراعة الثاني صفحة 206. والكلام كثير، ولكن لعل في هذا كفاية إن شاء الله تعالى. وأرى أن الشباب قد كتبوا لي أن الوقت قد انتهى، فلذلك أقول نحن أتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذين حافظنا على الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم، ونحن والله الذي حافظنا على الثقل الأصغر وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا معهم حديث. فإن لم يتكلم الدكتور عماد أو عصام في الجلسة القادمة عن آية المباهلة وعما تدل عليه، فإني سأكمل حديثي عن الثقل الثاني وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ. خير إن شاء الله، لا تغضبوا. يعني حقيقة يعني قد أخذ الدكتور عصام كذا مرة في كذا مناظرة، أخذ وقت أكثر، لكن لا بس خير إن شاء الله. أنا لي أولا وقبل كل شيء يا شيخ لعلي تنبيه، من ما أراه بعض المناظرة أنا أكون بعض الأوقات متواجد وأكون مشغول فقط مستمعا يا شيخ، أجد أن الشيخ القراني دائما يعلق بعض المناظرة. أنا أرجو، أنا أعلم أن الشيخ القراني موجود، لعله يعلق بوجود الشيخ عثمان الخميس. لا نريد تعليقا بعد ما يخرج الشيخ. طيب خير إن شاء الله. الآن سيكون السؤال من عندنا كما كتب لي محمد علي، يبتدي به الشيخ الدمشقي إن شاء الله، وتختار من يسأل من طرفكم. نختار كالعادة، ليس من حقك أن تتكلم أنت يا أبو أحمد. لا أنت من حقك أن تتكلم ما شاء الله. طيب شيخ دمشقية، ولعلك يا أحمد بعلبكي تختار الآن من يتكلم عنكم فضلا عن الكلام الذي يكتب. فضل يا شيخ دمشقية السؤال الأولاني لك، ثم أنتم تختار وتكتبوا لي الشاشة وأنا أعطي الدور إن شاء الله. شيخ دمشقية تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. عندي الأسئلة. أولا، من أمرنا بأن نتبع مذهبهم وهو مذهب أهل البيت؟ أقول كثير من الفتاوى المروية عن أهل البيت مبنية على التقية، منها فتوى سلبية يضادها فتوى إيجابية، فأي المذهبين نتبع، مذهب التقية أم مذهب على غير التقية؟ دكتور عماد، يجب أن يكون عندك الآن الطبعة، اسم الطبعة أو دار النشر التي طبعت الكتاب، فتذكر لنا اسم الطبعة. دكتور عماد، أنا أباهلك بناء على هذه الآية على أنه لا يجوز أن يدعى أحد مع الله، أن قول الشيعة يا حسين شرك، تباهل على ذلك، لأن الله عز وجل قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هذه على ماذا؟ على قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأنا أقول قول الشيعة يا حسين يا صاحب الزمان هذا شرك، فهل تباهلني على ذلك؟ بما أن موضوع المناظرة اليوم كان من قبل الدكتور عصام العماد على موضوع المباهلة، تباهل على ذلك؟ أنا آتي لأولادي وأدعو الله أن يلعنهم وأن يحرمني، لا يلعنهم، أن يحرمني إياهم. فأنا أقول قولكم يا حسين شرك، أنت قل أن قولنا يا حسين توحيد، ثم ادعو على نفسك وعلى ابنائك. هذه الاسئله. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مساله التقية. يجب ان نعرف اولا معنى التقية. ما هو مطلوب؟ فاذكرني يا اخي وحبيبي الشيخ الدمشقية انه يوجد تقية بين الوهابية وبين الاشاعرة. وانا اقول من قام بالتقية بالمفهوم الوهابي فهو ملعون له. لانه بالمفهوم الاعتباري انا كنت وهابي. تقية بالمفهوم الوهابي يعني النفاق، يعني الدج، يعني ان اخذ على الاخرين، يعني ان اتعامل بالاخرين بشكل فيه نوع من المن والخداع. ايه التقية؟ فانا اقول ان مشكلتنا يجب ان نحدد المفاهيم. المفهوم الكبرى اننا لم نحدد المفاهيم. اذا اردت ان تعرف التقية بالمفهوم الاثني عشري ترجع الى كتاب امام اهل السنه في العصر الحديث محمد ابو زهره، كتاب امام جعفر الصادق. فقد قال ان التقيه في المفهوم الاثني عشري ماخوذه من القران الا ان تتقوا منه ترى. يا اخي نحن نقول دائما لعن الله من ابدانا بالتقيه. ان المذهب الذي ظل يحارب الذي قتل امته وقتل امامه لحبيب تلك الصور، والذي قال الامام ابن تيميه لا يعلم قبر امام رفض الإمام علي، الذي لا يعلم قبره قبر الإمام علي. المذهب لعن أئمته 40 سنة اللهم العن بطينة الله. المذهب الذي قتل أبناءه وشردوه من الطبيعة أن يستخدم التقية. إن من شأن المصطبر، من شأن المقتول، من شأن الشرد، من الطبيعة أن يستخدم التقية. إننا اضطر الشيعة لاستخدام التقية، لأن الفقه الشيعي كان الفقه المغلوب المقهور المسلول المضارب. أنا مسألة عندما تجد رواية، وهل يفهم أن هذه رواية جاءت عن الأئمة، هل هي صدرت على سبيل التقية أو على غير سبيل التقية؟ فهناك اقرأوا المذهب الاثني عشري. أولا تكلم الشيخ المفيد رضوان الله عليه في هذه المسألة بشكل، أولا أن الرواية التي وردت عند أهل البيت في على سبيل التقية لا ترد بكثرة، لا تروى إلا في نادر وتكون نادرة. ثانيا انه يوجد كذلك السيره المتبعه غالبا هذه الروايه التي وردت تقيه عن اهل البيت تخالفها سيره المتبعه، والرواه الموثقين والمتحققين وصحابه البيت والمقربين لاهل البيت ياتون بروايه لا تهم. فهناك قواعد كثيره. مشكلتكم انا يعني احترم الشيخ الدمشقي، لكن مشكلتكم في الحقيقه انكم تفهمون المذهب الاثني عشري بلد في خلاف نفسه وخلافنا في كتبه. اعتمدتم على كتابات احسان الحميد، اعتمدتم على كتابات عمر بن الله، وتركتم كتابات الامام محمد ابو زهره، تركتم كتابات الامام شكسود، تركتم كتابات الامام محمد المدني. الامام محمد المدني مثلا في قضيه تحريف القران الذي ذكرها ماذا يقول؟ قال روايه سميتها الفقر التعليم، روايه التحريف في كتب اهل السنه وفي كتب الاثني عشريه، ولكن ليس معنى ذلك اصلا انها اذا ورد في الروايه انه يقول بالتعريف. فالمساله اصلا تناقشها بعد المستقبل. اما مساله يا حسين، انا مستعد ان ابالغ في انه هل تقول ان الشخص الذي يقول يا حسين هو يعتقد بالوهيه الامام الحسين؟ اذا كان يعتقد بالوهيه الامام الحسين فهو مشرك لا شك في ذلك. هل يقول أن عنده صفة من صفات الألوهية، صفة ذاتية من صفات الله؟ يقول أن للحسين صفة ذاتية مستقلة من صفات الله. فأنا أقول لك هذا الشخص هذا مشكلتكم أنكم أردتم أن تعالجوا الشرك أو قصر في قلوب في هذه المسألة. عندما يقول يا حسين اذهب إليه وقل له إن الحسين هو خالق الكون أو قل له أن حسين هو الله فانظر ماذا سيصنع. أي شيء في العالم إذا قلت له أن الحسين هو الله، قلت له أن الحسين هو الذي يتحكم في كتب مصيرك، فسوف يقول لك أنت كافر. نحن يجب أن ننظر إلى حالات المسلم في كل شؤونه. هو يصلي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، يؤذن في كل يوم ويسمع الأذان الشيعي الله أكبر في كل مأذنة وفي كل مسجد شيعي في العالم، يقرأ القرآن يوميا ويمر ويردد كلمة لا إله إلا الله في كل أذان، في صلاته، في تشهده، في تكبيره، في التكبير، في الانتقال من الصلوات، في الانتقال أصبحت الله أكبر تردد في حياته. هل بالله عليه أنك تحكم عليه وهو في حالة، والإنسان يمر في حالة معينة ربما أنها حالة ضعف، فيأتي يقول يا أخي هل تنسى هذه حالته؟ هل تتهمه بالشرك لأنه قال هذه الكلمة؟ أما أنك يجب أن تدرس حالاته جميعها. أنا إذا رأيت إنسان أفرض أنه أخطأ، رأيت إنسان في كل سلوكياته واحد، في صلاته، في كل توجهه، في توجه نحو الله، في أدعيته، انظر إلى أدعيته، أدعية الشيعة في الزيارة، في كل شيء، نشهد أنكم كنتم شهدتم أن لا إله إلا الله، ونشهد أنكم أقمتم الصلاة، وأقمتم الصلاة، ونشهد أنكم أتيتم الحج، ونشهد أن تجد أن كل أن الأدعية الشيعية، كل الروايات الشيعية كلها مليئة بالتوحيد، كلها تدعو إلى التوحيد، انظر كتاب التوحيد للإمام الشيخ الصدوق، اقرأ الكتاب بعيد عن الأغلبية، ستجد ملء التوحيد، ثم تأتي لأجل كلمة واحدة تخرج هذا الرجل من الدين. أنا ما أدفع تكفير، إذا هذا الحد كلمة قضية تكفير المسلم لأجل حالة معينة، وإحنا حالة بواس، قل أنه أخطأ، لكن بالله عليك لأنه قال في هذه اللحظة، في تلك اللحظة كلمة يا حسين، نسيه أنه كان يصلي ويتوجه إلى الله، يصلي وهو متوجه إلى الله، يكبر ويردد الأذان يوميا في أدعيته في كل حالاته، نعم، ثم يردد كلمة حسين في صلاته، في كل حركاته، في كل شؤونه، ويقول أن حسين هو المسيطر في هذا الكون، هو المدبر لهذا الكون، هو خالق هذا الكون، هو الموجد هذا الكون، هو الذي هو رب هذا الكون، هو الله، هذا كافر ما شك في ذلك. هذه تتبرع على الله، لكن أنتم غاليتم تتبرع على الله، لكن أنتم جعلتم العالم كله مشركين لأجل كلمات، لأجل كلمة ترد من الله. نعم أنا لا أنكر أن يوجد هنالك بعض الناس المغالين سواء من أهل السنة الذين يدعون أنهم من أهل السنة، كلا بعض الطرق الصوفية التلجانية وغيرها من الطرق الصوفية المنحرفة الضالة، أو بعض الذين يدعون أنهم من الشيعة، لا لا، والوحيد والشيعة إذا كانوا ينظر كالنصيرية، نحن نلعن النصيرية ونكفر النصيرية بالكبرى لأنهم غاروا في أهل البيت، لأنهم أعطوهم صبغة الألوهية، لأنهم أعطوهم صبغة الألوهية. أما أنت راجع كلمات الشيخ صدوق، راجع كلمات الشيخ المفيد، راجع كلمات علماء الشيعة، تجد أنهم لا يوجد عالم من علماء الشيعة إلا وأثر فتوى، لا يجوز مجالس اللغة الغلا، ولا يجوز من أثر مجالس من يدعي أنسنة الإله أو تأليه الإنسان، إما أن يعطي أنسنة الإله كأن يقول بالحلول والتوحيد أن الله حل في جسد، هذا كافر بإجماع علماء الشيعة، أو أن يقول أن ذات الإله حل في جسد أو أنها تتركب مع جسد مع جسم، فهذا أصلا يؤدي إلى أنسنة الذات الإلهية أو أن يشبه الذات الإلهية بالمخلوق، أو تأليه الإنسان أن يرفع الإنسان إلى مقام الألوهية، أن يعطيه صفة مستقلة من الطاقات الذات الإلهية، فهذا كافر بإجماع الشيعة. انظر الرسائل العملية، اتقوا الله، لا تعامل الشيعة لأجل كلمة واحدة تصدر من العوام. الحرام، هل سمعت أنت أحد مراجع الشيعة يقول يا حسين أو يقول علي مثل العام عام أهل السنة يقولون يا بدر يا رفاعي عندهم موجود، يا عبد القادر يا كذا، عندنا عوام أهل السنة، أنا سني موجود أصلا الآن موجود عند أهل السنة، هذه المتاعب بكثرة، هل بالله عليك نذهب نكفر نصف أهل اليمن يرغبون يتباركون بالولي، نكفر نصف أهل مصر لأنهم يذهبون أصلا إلى مراكز أصلا السيد البدوي، وإلى هل نكفر نصف المغرب لأنهم يذهبون إلى قبر التيجاني ويذهبون إذا نكفر نصف المسلمين في العالم لأنهم يعملون ذلك؟ هل معنى ذلك؟ هل تقبل ذلك؟ لأجل كلمات تصدر من اللسان لو سألت المسلم عنها لقال أنا أبرأ إلى الله إن كانت هذه الكلمة تدل على ذلك، إن دلت على ذلك فأنا أبرأ إلى الله من هذه الكلمة. لكن هو يعرف العوام ليسوا حجة، ليسوا حجة أصلا. أنا الآن أعيش في قرن 3 سنوات وأبحث عن خارج لم أجد واحد من المراجع يقول يا أحد أنزل الحزن أو يا أولى واحدين أنا أقول عوام في القبور أو كذا العوام، أما علماء الشيعة لا يقرأون هذا اللغة يا رب، علماء الشيعة ومراجع الشيعة. فتفضلوا معكم معي.
تفضل يا المهند أولا، لك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا بعد أن أغض النظر عن كثير من الروايات التي نقلها عثمان خميس، وبعد أن أغض النظر عن الروايات التي دلت على التحريف علنا في البخاري ومسلم ومسند احمد، وهل يعتبر اولئك كفار او لا؟ بعد ان غض النظر عن هذا، وغض النظر ثالثا عن رواه الشيعة للقرآن، وخفي على عثمان الخميس ان هناك اربعة من القراء السبعة هم من الشيعة، فليذهب ويقرأ تراجمهم. بعد ان غض النظر عن كل هذا، سوف اقول له الان وابين له كذبه في نقطة واحدة فقط، وهي انه انكر ان ابا حنيفة من تلاميذ الامام الصادق، بينما ليقرأ في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة العجيب الجماعة كثيرا ما يقولون البغاضات عجيب، وعنه جعبة والسفيانان ومالك وابن جرير وأبو حنيفة، هذا من جملة رواة الإمام الصادق. وأيضا في تهذيب التهذيب يقول في من جملة كلام له هكذا: وقال مالك: اختلفت إليه زمانا جعفر بن محمد، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، إما مصلٍ وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث إلا عن طهارة، وهذا قسم من كلامه. فالآن نقول: كيف تكذب علنا؟
أرجو أن تتأدب، لأن أحمد العذر في الأسبوع الماضي قطع محمد علي لأنه ذكر كلمة كذب، فأرجو أن تتأدب ولا لا تعطي المايك. تعاملون بالمثل مثل ما فعلتم بمحمد علي الأسبوع الماضي يفعل بكم إذا اتهمتم الشيخ بالكذب، فأرجو أن تتأدب وسوف يعاد لك المايك.
أرجو أن ينتبه الدمشقية أنني عاملت شيخهم بمثل ما عامل به السيد عصام، فكيف أنكر علنا بأن أبا حنيفة من تلاميذ الإمام الصادق، ويصرح علماء الرجال من أهل السنة بأنه من الرواة عنه، وأيضا صرحوا هذه الكلمة لولا السنتان لهلك النعمان، ولكن لنعرف بغض النظر عن جميع ذلك ونقول له: أنك نقلت كلمات الشيخ المفيد مذكورة ونسيت كلمات البخاري ومسلم ومسند أحمد عندما رووا سورة الأحزاب بأنها تقرب من سورة البقرة، ورووا كثير من الروايات التي حملت في الأسبوع الماضي على نسخ التلاوة، ولا ندري هل أبو موسى الأشعري لا يعرف النسخ عندما قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، لم يقل فنسخت. هل يعرف أبو موسى الأشعري النسخ، نسخ التلاوة الذي يعرفه عثمان الخميس أو لا يعرفه؟ وعائشة تقول: وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ. فإذا مما يقرأ، من الذي نسخها؟ هل نسخها الدادم كما في رواية أخرى فدخل الدادم فأكل صحيفة القرآن؟ هذا ما أريد أن أقوله، وتفضلوا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لقوله إني كذبت، فأنا والله أتمنى أن تمسكوا علينا كذبات حتى يكون ما أقول تعادل، يعني يكون يعني على الأقل يعني وحدة يعني بين 20 أو 100 من صاحبكم. أنا قلت في كتابي كشف الجاني محمد التيجاني، لما قال الأخ منعم: أبو حنيفة تلمذ على يد الإمام جعفر، وفي ذلك يقول أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان. قلت: هذا من أكاذيب الشيعة التي لا تنتهي، فأبو حنيفة ليس من تلاميذ جعفر، ولا مالك من تلاميذ أبي حنيفة، وقد أخذ التيجاني هذا الكلام من كتب الشيعة، فقد قال الأنطاكي هذا الكلام نفسه. قلت: وأبو حنيفة درس على حماد بن أبي سلمة، ولم يثبت أنه درس على جعفر، بل كان من أقرانه، وقد ولد 80 من الهجرة، وأبو حنيفة روى عن جعفر مجرد رواية حديثا أو حديثين. هذا ذكرته أنا ذكرت أن أبو حنيفة روى عن جعفر. لماذا تقول إني كذبت ولم أقل إنه روى عن جعفر؟ لا، قلت، وهذا في كتابي موجود والحمد لله والمنة، ما نخفي شيئا يا مهند، بل نحن الحمد لله واضحون تماما. وإذا كنت ترى أن الرواية كما نرى نحن، إذا كنت ترى أن الرواية هذه من باب التتلمذ، فانظر ماذا قال التيجاني. قالوا: مما يزيدنا يقينا أن الأئمة الاثني عشر من أهل البيت لم يتتلمذوا على أي واحد من علماء الأمة، فلم يورد لنا أصحاب التواريخ ولا المحدثون وأصحاب السير بأن أحد الأئمة من أهل البيت تلقى علمه عن بعض الصحابة والتابعين. وهذا قاله التيجاني صفحة 58 من كتابه ليكون مع الصادقين. وذكرت أنا من روى عنه أئمة أهل البيت، فعلي روى عن أبي بكر وعمر والمقداد وزوجته فاطمة، والحسن روى عن أبيه وأخيه الحسين وخاله هند بن أبي هالة، والحسين روى عن أبيه وأمه وخاله وعمر، وعلي بن الحسين روى عن أبيه وعمه الحسن وابن عباس والمسور وأبي هريرة وعائشة وصفية وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعمر بن عثمان بن عفان ومروان وغيرهم. وكذا ذكرت لكل واحد من أئمة الشيعة الاثني عشر من روى عنهم العلماء، وكل هذا من تهذيب الكمال للإمام النزي رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للتحريف عند أهل السنة فهذا الميدان يا حميدان، هذا ميدانكم، أنا قلت ما عندي ليرد علي صاحبك، وإلا فليزدحب وتأتي أنت مكانه. نحن الحمد لله نرفع رؤوسنا ونتكلم ظاهرين، تريد أن تتكلم معي عن نفخ التلاوة تفضل، خلي يزدحب دكتور عصام وتأتي أنت مكانه، أو إذا كان هو ثقة عندكم فليدافع هو عنكم ويمثلكم حسب علمي. والحمد لله فليحمل سيفه ولينزل إلى الميدان. فكعوا.
إذن أبو حسن لعلك ترفع عنه النقطة الحمراء يا أحمد علي، أبو حسن أندر سكوير واحد، يكون السائل الثاني إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت من الدكتور عصام وقد قالها بصوت عال 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 جدا أن الأمة الإسلامية أجمعت على أن من أبغض آل محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كافر كافر، قالها بصوت عالي. ويعلم دكتور عصام أن جمهور أهل السنة يرون، أو على الأقل نقول كثير من أهل السنة يرون، أن عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى قول هذا أن هذه الفئة الكبيرة من أهل السنة تكفر من تعرض لعائشة ومن أبغضها ومن أبغض عائشة رضي الله عنها. نعلم موقف الشيعة وبغضه لعائشة. أيضا من قال عن جعفر أخو الحسن العسكري الذي نعده نحن أهل السنة، أو أقول كثير من أهل السنة جعفر أخو الحسن العسكري يعده الشيعة أنه يسمونه الكذاب، فعلى من أبغض جعفر أخو الحسن العسكري يعتبر كافر على قول دكتور عصام. أيضا أنا أريد أن يأتي بهذا الإجماع الذي يقوله فأخبار أن محمد أن الحسن العسكري رضي الله عنه من أبغضه يعتبر كافر بالإجماع عند أهل السنة، مع أنهم أهل البيت. أعلم نحن عقيدة أهل السنة في أهل البيت، ولأن هو الآن يتكلم قال الأمة الإسلامية قاطبة سنة الشيعة. نعلم أن مذهب السنة وجماعة في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقصرهم على الاثنى عشر، بل آل جعفر وآل علي من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى أن يرث الأرض من عليها، وهذا عند كثير من أهل السنة. فأهل السنة الذين يقولون بهذا يرون أنهم يحبون آل البيت على قدر ما فيهم من خير ويظهرونهم على قدر ما فيهم من شر. فإلى الآن في هذا العصر من آل البيت من أهل الصلاح فنحبهم ونفضلهم على غيرهم، ومن أهل الشر من أهل البيت إلى الآن من سواء من آل جعفر أو علي أو غيرهم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم موجودون الآن، إن كانوا عصاة فنبغضهم. فمن أين له أتى بالإجماع على وقد قال ذلك إطلاقا من أبغض آل محمد لم يقصد علي رضي الله عنه ولا الحسن الحسين، وإنما أطلق ذلك. فأنا أريد على رأيه من أين له الإجماع على أن من أبغض محمد الحسن العسكري يكفر كافر وأدخل إطالة؟
الرحيم أحسن. أولا أنا تكلمت عن أنه قلت من أبغى أهل البيت، تكلمت عن المطهرين من أهل البيت، لم أتكلم عن غير مطهر، عن غير مطهر. وكان حديثي في سياق الحديث عن أهل غير أهل وعن أهل الكساء. عندما تكلمت في هذه المحاضرة تكلمت عن ابن علي والحسن والحسين وفاطمة، تكلمت عن هؤلاء الذين فخرهم والذين وردت الرواية الفارغة في فضلهم، والذين أجمع المسلمون أنهم مطهرون وأجمعوا أنهم من أهل الجنة، وأجمعوا أن النبي أدخلهم كافي وكي فقال اللهم لهم طهر أهل بيتي. تكلمت عن هؤلاء، من أبغض هؤلاء؟ تأثيري بجعفر، جعفر جعفر الذي اختلف فيه في ترجمته. من هنا عفوا عفوا حدث فانا الاظن صراحة حدث خلل فني. فاعتقد انه انا حديثي بهذا الشيء، هؤلاء الذين بشرهم، هؤلاء الذين اختارهم، هؤلاء الذين وردت فيهم الروايات الثابتة. اما مسألة غير المطهرين هؤلاء يدخلوا في هذا الشيء، هؤلاء كما قلت اكثر مرة هؤلاء مكلفون ان يتبعوا المطهرين، فان اتبعوا المطهرين فقد فازوا، وإن تركوا المطهرين فقد هلكوا. هؤلاء الذين قال الرسول الأكرم فيه لا يحبك إلا مؤمن الإمام علي، ولا يبغضك إلا منافق، لا يبغضك إلا منافق. فبناء عليه النبي عندما يطلق على من يبغض النبي بأنه منافق ماذا تقول فيه؟ هؤلاء الذين ورد في الخبر فيهم ورد أنه من بغضهم أو من غال فيهم فإنه قاد نفسه إلى الهلاك. أنا أتحدث عن هؤلاء، وأن تأتي لي بجعفر الكذاب الذي اختلف فيه بين قائل يقول أنه تاب وأنه جعفر التواب ومن قال لم يتب. فأنا أتكلم عن المطهرين لا غير المطهرين، غير المطهرين من أهل البيت هؤلاء لهم حكم آخر، وهم ملزمون باتباع المطهرين وباتباع الثقل المطهر، وهم الذين هم الثقل الثاني بعد الله. وأنا عندما أتي تأمل حديث الثقلين، أردت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. بالله عليك ما حكم من الرسول قرن بين الثقلين وقرن بين أهل البيت وبين القرآن، أو بين القرآن والسنة؟ الثقل الأول هو القرآن والسنة، والثقل الثاني هم الكتاب. وهناك فتاوى كثيرة لا مجال لذكرها لأن الوقت لا يكفي ذكر الكلام، هناك فتاوى كثيرة لأهل السنة في تكفير من يبغض أهل البيت أو من أعلن العداء لأهل البيت أو من نصب العداوة لهم. هذه مسألة مسلمة عند الجميع أصلاً، في أصلاً أرى أصلاً أنه يوجد مسلم ينكر هذه الحقيقة، ينكر هذه الحقيقة وينشر هذه الحقيقة كذا في الأقوال في الصفحات والمحاضر، لأن قضية أهل البيت وقضية الأربعة المطهرين لا قضية لا تكفيها بالنسبة لإجماع المسلمين أصلاً. ومن هنا تجد أن أهل السنة يعني دائماً يتبرؤون من النواصب ويلعنون النواصب ويقولون أصلاً دائماً لعن الله الغلاة ولعن الله النواصب، ونحن نبرأ من النواصب كما نبرأ من الغلاة. انظر دائما أهل السنة في كتبهم يقرنون بين من أله الإمام علي، يقرنون بينه وبين من عاد الإمام علي، فيقولوا لعن الله الغلاة أي الذين يؤلهون الإمام علي، ولعن الله النواصب الذين يعادوا الإمام علي. فهم يلعنون الطرفين، فمن يعادي أهل البيت ومن يعلن النصب لهم ومن يعلن العداء لهم هذا كافر في إجماع المسلمين أصلا، ليس أصلا قضية أنها قضية خلافية بين المسلمين. وأنا أتكلم عن المتشابهين، ليس كلامي عن جعفر المختلف في عدالته والمختلف في ثقته. أما غير المطهرين فيبحث عن عدالته، يبحث عن ثقته، فإن كان عدل وثقة فنحن نحترمه لأنه من ذرية أهل البيت، ولأنه حتى لو كان من أهل البيت غير المطهرين لا مانع من ذلك، ولكن ليس واجب الاتباع، وليس هو يعتبر من الثقل الثاني، وليس من الذين لا يمكن أن يحارب القرآن والسنة. نحن نقول الذين لا يجوز بغضهم هم الذين لا يمكن أن يحارب القرآن والسنة. أما الذي يمكن أن يخالف القرآن والسنة فهذا ينظر. فإن خالف الكتاب والسنة فإذا تركناه فلا كرامة له، وإن اتبع الكتاب والسنة فعند ذلك سوف نحترمه ونعبده حق قرابة. أما المقياس الأكبر هو أتباع الكتاب والسنة الذين لا يمكن أن تبينوا، لا يمكن أن تبينوا أفلكت أنت التعليم فقرين، لا يمكن أن يخالفوا القرآن والسنة، ولا يمكن أن يبتعدوا عن القرآن والسنة، ولا يمكن أن يحللوا ما حرم الله أو يحرموا ما حرم الله، ولا يمكن أن يخالفوا حديث صحيح ورد عن الرسول، ولا يمكن أن يخالفوا آية وردا. هؤلاء الذين قال فيهم النبي يوحي يوسى تسعى اتبع افقد هذه الحياة واترك هذه الحياة، ثم قالوا إني تارك فيكم وإني تارك فيكم وإني تارك فيكم هؤلاء الذين ما أعلمنا قد ما أعلمنا الذين هم السحول السبيل والسحول السبيل القرآن والسنة. هؤلاء الذين يكفر من يكفرهم لا جعذر أو الحجر المثلج أو غيرهم من الذين يجوز عليهم أن يخالفوا القرآن والسنة، كما أنهم مثلهم كمثل غيرهم. فإن اتبعوا السنة والقرآن فبها، وإن تركوا السنة والقرآن فلا كرامة لهم. وتفضلوا معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أظن كان الاتفاق أن تكون الأسئلة لمدة 3 ساعة 10 دقائق لي وعشر دقائق للشيخ دكتور عصام، وأنا حسبت الوقت الآن صار لنا نصف ساعة فقط في الأسئلة، ولذلك أعتذر عن استقبال أي سؤال لأنه يجب الالتزام بالوقت. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وإن شاء الله إذا كان أحد عنده سؤال يؤجله إلى الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى قوته. ولكن نريد من دكتور عصام أن يحدد لنا الموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه في الأسبوع القادم، هل هو آية مباهلة أم سيفاجئنا شيء جديد؟ تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا كنت كلمت سماحة السيد طلال في موضوع، وهو أني مشغول في عمل مهم جدا، أصلا أعتقد أنه مهم، فلذلك أنا أقترح أن المناظرة تكون كل أسبوعين لأسباب معينة. أولا أن الشيخ عثمان الخلال الشيخ دائما يأتي ويقول أنا عندي عمل، في كل مرة يأتي أكثر مرة يقول هذا الأسبوع لا أستطيع أن أتي، هذا الأسبوع ليس عندي مجال، هذا الأسبوع. أنا أرى أنه أفضل من هذا، أنه أحيانا الحقيقة أنا مشغول، أنا عندي أعمال كبيرة، أن تكون المناظرة كل أسبوعين أفضل، لأنه أنا أريد أسبوع أفرغ عملي الرئيسي فيه، لأن عندي عمل مهم جدا، وأعتقد أنه يعتبر من المناظرة حتى فلا أستطيع أن أحضر في كل أسبوع، ذلك سأتي في كل أسبوعين. فالأسبوع القادم لن يكون مناظرة، ولكن ستكون الأسبوع إن شاء الله في غرفتنا كما عرض سبق مرة في غرفة الشيخ عثمان مرة في غرفة. أما البحث فكما قلت أنا يعني أنا قلت سأكمل اتهامات لا هذا بالنسبة القضية هذه تتعلق بالشيخ عثمان الخميس، أنا ليس لي دخل في هذه القضية. وأقول أنه أنا في كل أسبوعين سأتي لأنه أنا عندي عمل مهم جدا، وكذلك الشيخ عثمان عنده عمل وأكمل أعمالي ما أستطيع أحضر كل أسبوع بسبب القضية أهم من ذلك اللي أريدها. ومسألة سأكمل البحث عن آية المباهرة وأتحدث كذلك عن بعض الإشكالات أو الإشكال التي ذكرها في الشيخ عثمان الخميس والتعامل بسببها بالكذب، سأذكر هذا وسأحاول أن أقسم الوقت نصفين، وقت نصفين الموضوع هذا الموضوع سأتكلم لأنه يوجد أشياء من الجلسة الماضية نرجع لأنه البحث يجب أن يكون حسب البحث العلمي، يعني أن يبحث في المستقبل قضية مستقبلية قضية وقضية حتى يحصل تكامل ومراجعة لما تم ومراجعة الدخول للجنة حتى لا يكون هناك فقرة يعني غير مستكملة. ولذلك المنهجية العلمية تستلزم ذلك أن تنظر نظرة إلى الخلف ونظرة إلى الأمام. فأنا سأتي ببعض القضايا التي تعمل بها بالكذب وبسبب أنه أخطأ وبسبب منهجية خاطئة، ثم أتناول قضية أيضا المباهلة، وسيكون إن شاء الله الوقت مناسبة أو حسب الوقت، لا أستطيع أن أحدد الوقت كم سيكون، ممكن ذلك 25 دقيقة هذا 25 دقيقة أو هذا أزيد هذا أقل. وأعتقد الآن أسمع من الشيخ عثمان ما هو رأيه فيما قلت.
إن شاء الله شيخ عثمان قبل ما معكم، وأرجو شيخنا شيخ عثمان أرجو أنه تنبهوا الأخ محمد علي هذا إذا قبل أن نقول له أخ، لأنه قال لبعض الأخوة أنه لا يقبل أن نقول له أخ. على كل حال أرجو منكم شيخنا أنه توقفوا محمد علي عن هذا الأسلوب، فضل ما معكم. أنا كتبت له أنا احتراما للشيخ لا أقل.
شكرا
احترام الشيخ، وهذا ما ايضا ايضا نحن نتمناه من الاخوه جميعا. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اقول اطلب من جميعنا لا يكسب، بارك الله فيكم. انتهت المناظره الان، وهذا الانسحاب التكتيكي من الدكتور عصام يعني مرفوض. دكتور عصام، اذا انت من اصل قبلت المناظره فلن تكون في كل اسبوع، عندك ارتباط، عندك شغل، اعتذر عن اسبوع ثم نكمل الاسبوع الذي بعده. اما انك تقول اجعلها كل اسبوعين، بعدها تقول اجعلها كل شهر مره، ما يصلح هذا ابدا. دكتور عصام، انت هذه الاشغال الجديده هذه الاصل انك مرتبط، عندك سفر، عندك التزام، عندك مرض، عندك اي سبب من الاسباب، اعتذر والحمد لله. انا ما اعتذرت لك، انت اعتذرت اكثر مني دكتور عصام. ظروف السفر، ظروف الحج، هذه امور طبيعيه جدا. قضيت ان اعتذر او ما اعتذر، الحمد لله هذه امور ثانويه. فان كنت تريد ان تعتذر عن اسبوع ما في مانع، اما ان تجعل في الاسبوعين هكذا لمجرد تقول والله عندي التزامات كثيره، كانت عندك التزامات كثيره او طرات جديده هذه الالتزامات.